السلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد المدريس الطيبين وعليكم السلام واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في كيفية تصوير دخول منظومة الاعتباريات في العقائد والمعارف، باعتبار أن المعروف والمعهود أن الاعتباريات فروع القوانين الفرعية، نعم لها مجال ولها لها تطبيقات ولها جملة حافلة من الوقوع باعتباريات. أما في العقائد التي هي مبنية على الحقائق فكيف يتصور وجود الاعتباريات فيها؟ ليس مبنية على أوهام ولا على خيالات على فروض تمثلات تخيلية شاعرية، وأنها مبنية على حقائق، فكيف يمكن أن يتصور ورود الاعتباريات فيها؟ طبعا هذا محور وقفنا عليه في محاججة النبي صلى الله عليه وآله لأتباع الأديان كما مر في أول محاججة ذكرها الشيخ الطبرسي في الاحتجاج. وطبعا الجواب عن هذا التساؤل إجمالا ذكرنا بأن بنفس البرهان والضرورة الملحة الملجئة للاعتباريات في علم التشريع القانوني في الفروع في النظام الاجتماعي، بنفس البرهان وبنفس الضرورة وبنفس الحاجة هي متأتية في العقائد أيضا. لماذا؟ لأن في العقائد أيضا هناك مساحة لا يمكن للعقل البشري في محدود طبعا أن يدركها. تلك المساحة لا محالة، حيث أنه لا يمكنه أن يدركها لا بالعناوين التفصيلية والمعاني والعناوين التفصيلية عليكم السلام، كما أنه لا يمكنه أن يدركها بالعناوين ربما حتى الإجمالية. فلا محالة يكون هناك التوسل بماذا؟ التوسل بالعناوين الاعتبارية، لأن مكمن ومنشأ الحاجة للعناوين الاعتبارية هو عدم إدراك بشري أو من المخلوقات لمساحة من التكوينيات، من ثم يلتجئ المقنن الاعتباري إلى تقنين تلك المساحة بعناوين اعتبارية، مثل عندما يوجب تلك الواجبات. الآن إيجاب الصلاة، إيجاب الصوم، إيجاب الزكاة، إيجاب الخمس، الكثير مما يكون أسباب مصالح التكوينية ولا يمكنهم أن يدركوها ولا يمكن تبينها إليهم أيضا بمحدودية القابلية وغيرها من التشريعات على حال في الواجبات في المحرمات. هناك مساحة محدودة يدركها العقل من محاسن الأفعال وقبائح الأفعال، نعم يدركها العقل، يدرك حرمة الظلم، حسن العدل، حسن الإحسان، قبح الكذب، قبح الرذائل بعضها وحسن بعض الفضائل صح، أما عموم محاسن الأفعال يمكن أن يدرك العقل، عموم قبائح الأفعال يمكن العقل البشري أن يدركها، فمن ثم يتوصل لماذا؟ لمدد الاعتبار والتشريع الإلهي لتغطي تلك المساحة من التكوينيات التي لا يمكنه أن يدركها بعقله، ولا يمكن بل أن تستخدم لغة البيان التكويني لإفهامه. ومن ثم التجأ البشر حتى في القوانين الوضعية إلى اتخاذ التقنين، والتقنين عبارة عن اعتبار، عن اتخاذ التقنين. لماذا؟ إذن هدف الاعتبار في أفعال البدن، عليكم السلام ورحمة الله، هدف التقنين في أفعال البدن ما هو؟ هدف التقنين والاعتبار في أفعال البدن هو الإيصال إلى حقائق تكوينية لا يمكن للإنسان أن يصل إليها ماذا؟ بعقله، أو لا يمكن تبيينها إليه. ما يمكن، وإلا لو كان المقنن حتى بالقوانين الوضعية يريد أن يفهم عامة الناس، عامة أفراد الشعب، عامة، إلى أن فلسفة تقنينات المرور كذا، تقنينات الاقتصاد كذا، تقنينات الزراعة كذا، تقنينات الضرائب كذا، ممكن ممكن يطلع معنا، بس ما يمكن، لا قابلية موجودة ولا أسلوب بيان موجود، فكيف يتوصل ويصل إلى هذا الأمر؟ لأن يوصلهم إلى تلك الكمالات التكوينية يستعين حينئذ بماذا؟ بالاعتبار. هذا البيان لضرورة الاعتبار، وأن الاعتبار بالتالي ليس خيال في التقنينات، في الفروع، في الأفعال البدن، ليس خيال، بل يوصل إلى الحقيقة. يعني أقرب الطرق للإيصال إلى الحقيقة يكون ماذا؟ يكون الاعتبار. كليهما المنشأ والنتيجة، فأقرب الطرق للإيصال للحقيقة وعدم سد الباب الوصول للحقيقة هو الاعتبار. هذا البيان البرهاني بشكل إجمالي الآن أنا ذكرته اللي ذكروه في الاعتباريات، يعني ذكر العلامة الطباطبائي حتى في رسالة الاعتباريات، ذكر في الميزان، ومتخذ منه أبحاث الأصوليين في الفروع، وأنا مجرد هذا البيان برمته منشأ ونتيجة سببا وثمرة بنفسه يتأتى في المعارف والعقائد بنفس المطلب، لأن هناك جملة من تفاصيل المعارف والعقائد ما يمكن للبشر أن يصل إليها بنحو التفصيل ولا بنحو الإجمال. لا محالة حينئذ ينحصر الطريق ماذا؟ ينحصر الطريق بتوسط الاعتبار، فيكون تلك المساحة من المعارف والعقائد ليست اعتقاد بخيالات وفرضيات. الاعتبار هو يعني شيء فرضي، هو في الحقيقة اعتقاد بأمور تكوينية وحقائق كونية يشير إليها، يشار إليها، يتوصل إليها، يتوصل إليها بالاعتبار. فهذا البحث وإن لم يذكره الفلاسفة ويذكره العرفاء ويذكره المتكلمون إلا أن ما نشاهده في الآيات الكريمة أو في الروايات، كما حين في احتجاج النبي واتخذ إبراهيم خليلا، اتخاذ اعتبار، خلة إبراهيم من العقائد التي يجب أن نعتقد بها، كما يجب أن نعتقد بنبوة النبي إبراهيم، رسالة النبي إبراهيم، ونبوات الأنبياء، يجب أن نعتقد بخلة النبي إبراهيم أنه خليل الله، خلة أو خلة كما سأتي في تفسير هذا المقام. هذا مقام، مقام ينبئ عن كيف نبوة النبي إبراهيم ورسالته الاعتقاد بها نوع من الكمال لنا، ونوع من معرفة الحقائق بالنسبة لنا، كذلك الاعتقاد بأن إبراهيم خليل الله هو نوع من الاعتقاد بحقائق تكونية، نوع من الاعتقاد بحقائق تكونية يجب الاعتقاد بها. فإذا مساحة الاعتبار، طبعا احنا في العام الماضي برهننا على أن حتى الفلاسفة يعتمدون الاعتبار، وحتى العرفاء والمتكلمون يعتمدون الاعتبار في البحوث التكوينية. جملة شواهد ذكرناها اعترفوا بها، مثلا نص نظم علم الفلسفة، ترتيبه بنحو معين، تقسيمه، ادخال شواهد عديدة، مثلا مبحث النفس كان يبحث في الطبيعيات أدرج في مبحث الإلهيات، إلهية الأخص أو إلهية العام أو المجرد. هذه لها دور كبير عجيب تأثير في حتى في النتائج التي يتوصل إليها الحكيم والفيلسوف، مع أنها شيء اعتباري. نظم تجعل نظم المسائل فهذا النظم وذاك النظم وشو شيء اعتباري، لكن يوصل إلى حقائق تكوينية. وشواهد وأمثلة عديدة في الفلسفة ذكرناها يتبنونها هي اعتبارية لكن توصل إلى نتائج تكوينية، وحتى عند العرفاء وحتى عند المتكلمين. وشواهد عديدة إذا الأخوان بإمكانهم الاستماع إلى التسجيل الأخوان مع العام الماضي من 10 جلسات مضت على 11 جلسة ذكرنا فيها شواهد عديدة، فأنهم لم يبلوروا هذا البحث الفلاسفة أو المتكلمين، الفلاسفة والمتكلمون أو العرفاء، أن الاعتبار كيف يدخل على العقائد والمعارف. ولكن الآن بشكل بيان إجمالي مضافا لما ذكرنا أمس في البحوث السابقة، إجمالا نفس الدليل والبرهان والحاجة والضرورة للاعتبار في الفروع أو في تقنينات الفروع في النظام الاجتماعي سواء عقلائيا أو من جهة الشريعة، بنفس البيان يأتي أيضا ماذا في المعارف والعقل. ولا يتوهم بأن هذه أوهام أو خيالات، لو كانت أوهام وخيالات أيضا حتى في جانب الحكمة العملية التي هي حكمة السياسة أو تدبير المنزلي أو تدبير الفردي، لو نفس الشريعة في الفروع لكن هناك أيضا خيال، كيف يتبع الخيال؟ أجابوا عنه ليس خيال لأنه يوصل لحقائق ووقائع تكونية، بنفس البيان يأتي في المعارف. قدرة بشرية على إدراك تلك التكوينات ما موجودة، لغة تخاطب حتى باللغة التكوينية ممكن البشر استيعابها، لا محالة حينئذ تنبع الحاجة إلى الاعتبار. فالاعتبار لا يكون خيال بل يكون سراب، بل هو في الواقع اعتبار لأجل الوصول إلى ماذا؟ حقيقة التكوينية. هذا الدليل الإجمالي إذن على تأتي بحث الاعتبار في العقائد، مضافا الأدلة اللي ذكرناها سابقا، أدلة وشواهد ميدانية. أضف إلى ذلك، ولهي ليس هذا الدليل الوحيد، طبعا أحد الأدلة أمس ذكرناه والبحوث السابقة ذكرناها، الاستقراء في الشريعة حتى كتابا وسنة، نلاحظ أنه اعتمدت مقولات عقائدية هي في حقيقتها اعتبارية وليست عناوين تكوينية. سابقا بعد أشرنا إلى هذا الدليل آخر، وهو أن الاعتبار في الواقع أصل فرض الوجود اعتبار، وإلى نفس المعنى ليس اعتبار. يعني في الاعتباريات مقابل التكوينيات تسمى اعتباريات لأجل أن وجودها فرضي، لا أن أصل المعنى فرضي، المعنى تكويني في الواقع من جنس ماهية وأجناس وأجزاء ذاتية الماهية، ولا يمكن لأي ماهية أن يقتنصها الذهن البشري إلا بانتزاعها من تكوينيات. فالمعاني الاعتبارية مرخصا إجمالا، المعاني الاعتبارية ليست اعتبارية تكوينية، فرض وجودها اعتباري، بالتالي لها مسحة من التكوين ومسحة ونمط من التكوين. في هذا الاعتبار فهي ليست إذن تخيل محض أو فرضية محض، وإنما لها بعد وجهة تكوينية، وبالتالي تحكم في تنظيم التكوين. هذا بيان آخر، بيان برهان آخر لتدخل الاعتباريات في المعارف والعقائد، وذكرنا استقراء آخر، استقراء ثاني وهو استقراء الفلسفة والعرفان والكلام. نلاحظ أن هناك جملة من أمور الاعتبارية الدخيلة حتى في بحث المعارف لديهم. أصل تشكل العلم على نظرية العلامة الطباطائي وحتى السيد الخميني رحمه الله عليهما بناء عندهم ماذا؟ عندهم أن النظم هذا العلم في مجموعة وما شابه ذلك هذا أمر اعتباري ليس تكويني، وإن كنا لا نوافقهم على ذلك في هذا المطلع، لكن إجمالا هم يقرون أنه ما عنده شيء اعتباري إلا أنه يؤثر في الاستنتاج. تشكل العلم، تجمع العلم، تكون العلم كمجموعة مسائل، هذا أمر اعتباري يعتبر مع أنه دخيل. وشواهد أخرى ذكرناها في البحوث السابقة دخيلة تبين دخالة الاعتبار في كيفية حتى البحث الفلسفي أو البحث العرفاني، مثلا إدراج مبحث النفس أو عدم إدراجه ما شابه ذلك، هذه كلها تؤثر في الاستنتاج في المعارف وأنها شيء اعتباري. الاصطلاحات في كل علوم، الاصطلاحات أمر اعتباري وجدا مؤثر في الاستنتاج، وسبب الاصطلاحات حاجة البحث العلمي من المعلم والمتعلم للاصطلاح. شوف هي قصور البشر يعني عبارة أخرى. بل اكتشفنا بعد استقراء ثاني في الفلسفة ويعرفون كذا، يعرفون الفلسفة معرفة الحقيقة أو الواقعية بقدر الوسع البشري. أنا قيد يعرف قيد، أنا قيد إيش هذا قيد يعني اعتبار. لماذا؟ لأن الحقيقة غير مقيدة بالسعة البشرية والقابلية البشرية للإدراك، مطلقة هي قابلية موجودة أو غير موجودة. نفس التعبير بأن بقدر الوسع البشري يعني إذن هذه ليست إدراك مطلق تكويني، وإنما إدراك نسبي، قسم منه تكويني وبالتالي قسم منه اعتباري، يعتبرها هذه الحقيقة نوع من الاعتبار. نفس تعريف الفلسفة حتى ذكرنا فيه جنبة اعتبار، تعريف اللي ذكره. أضف إلى ذلك ذكرنا شواهد أخرى استقرائية في الفلسفة والعرفان، حتى في العرفان نفس هذا النقطة الشاهد موجود. أو علم الكلام، علم الكلام خوف واضح في الاعتبار، لأنه يعتمد ماذا بعد؟ في الدليل، حجية النقل، يعني بعبارة الدليل التعبدي يعتبر دليل، والدليل التعبدي منشأ اعتباره ما هو؟ تعبد وليس تكوين. فوضوح ولوج الاعتبار فيه أمر واضح إثباتا وثبوتا. علم الكلام نعم، حتى أيضا في الفلسفة هذا إلى ذلك ما ذكروه في نمط الأدلة، هاي كلها شواهد تندرج في الاستقراء، استقراء علم الكلام يعني علوم المعارف من كلام وفلسفة ومعارف وعرفان، نشاهد فيها بصمات الاعتبار إلى ما شاء الله مؤثر حتى في الاستنتاج. من تلك الشواهد لنفس هذا الدليل الاستقراء هو ما قرر أخيرا حقق أن الدليل النظري، البرهان النظري، كلما توغل في النظرية يبتعد عن اليقينية. طبعاً هذا ما يقر به قدماء الفلاسفة، لكن الآن التحقيقات الأخيرة بينته، وهو في الواقع أشار المرحوم الأمين السرابادي اللي هو رئيس الأخبارية اعتبر، بس هو كان عنده نبوء على كل في العقليات، وعنده لفتات وطلعات لطيفة في كتاب الفؤاد المدني وكتب أخرى، إنه هو أيضا كان لباع فلسفي وإن كان مذاق أخباري. من ضمن الأمور التي هو أشار بها هناك قال إن الفلسفة من جهة البرهان من جهة المادة اضطرت إلى صورة الصورة صورة يقينية لكن هو حقيقة ظني. طبعا هاي الذي ذكرها هم على مؤاخذة هو في الواقع ليس حتى في المادة بل حتى في الهيئة، ترتيب الهيئة أيضا يقع فيه التباس بسبب ترامي مراحل الاستدلال. ثم في العملية الرياضية مسألة رياضية مجهولة فتجد في 10 مراحل رياضية بعض اللي هو مرتبط بتنسيق هيئات المعادلات أضف إلى صحة وسداد المواد أو عدم صحتها المعطيات التي في كل مرحلة. كثيرا ما نفس تراتبية هيئات المراحل إنسان يشتغل فيها فتطلع النتيجة خاطئة رياضيا لأنه مدعات للاشتباه. فالشاهد أنه حتى في الهيئة يقع الخطأ، لذلك الآن بات الآن في الفلسفات الغربية هذا واضح، وحتى بل في الفلسفة الإسلامية جملة من الآن ضواد الفلسفة من مشايخنا على الاتحاد أنا كنت أعتمد هذا المبنى بس هم ما كانوا يعتمدون، بس أخيرا شفتهم يتبنون على الاتحاد أنه كلما توغل الدليل الفلسفي في النظرية أكثر صورة في صورة يقينية لكن واقع واقع ظني، قيمة الرأسمالية قيمة ظنية. نعم سبب الظنية أسباب عديدة على كل الأسباب، هذه أحد التي تتضرم بها ولا أسباب أخرى بعد فيها خطأ المواد المعطيات الالتباس التجريب المعطيات. فكلما توغل في النظرية هو يكون نسبة الخطأ فيه أكثر وهو صورة الصورة يقينية لكن هو واقعه ظني يحتاج إلى دلائل أكثر فأكثر تبديهه وتقربه من البديهة كي يكون يقيني. لذلك دائرة البديهيات والنظريات القريبة نعم يقينية يعتبر يقين لدرجات والبديهيات هم بها درجات، أما كل ما يبتعد عن مركز البديهية يتوغل في النظرية يصير ظني. المقصود إذا كان ظني ويبنى عليه مسائل يعني ماذا لما يكون يعني شبيه بالتعبد، ما قلت تعبد يعني شبيه بماذا بالمشي الظني، إذا المشي الظني إذا خليه مشي برهاني. لذلك طبعا كما يستدل السيد الخوئي في البيان على أن ما اعتمده الحكماء من براهين ليس كلها براهين بعضها تخيلات براهين، مثل قضية أنه أن عدة مسائل فلسفية في القديم كان يبنى عليها الآن بات واضح بطلانها، مثلا جملة من براهين إبطال التسلسل هي براهين مصادرية، الآن يكتشف أنها براهين ليس براهين مصادرة، مثلا كون اعتمادهم أن الفلك مركز الكون هو الأرض وكذا بات اشتباه، أو أن الأفلاك غيرها من البحوث الكثيرة يعني اختلاف المشاء مع الإشراق مع الحكمة المتعالية مع 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 ما زال فلسفية كثيرة تختلف، ولو كان كنا براهين كيف تختلف؟ أدل دليل على عدم كنا براهين ما هو الاختلاف. المقصود على الحالة هنا لسنا في صدد كما نقول تسقيط البحث الفلسفي لها، ولكن تقييمه بقيمة ليس فيها مغالاة فيها نوع من الموضوعية العلمية لأجل نكتسب شاهد، وهو أن جملة إلى من منهج الاستدلالي حتى الفلسفي ليس منهج تكويني، منهج فيه من نوع من الاعتبار. الآن لماذا يخوض الفلاسفة والحكماء في الأدلة الظنية النظرية المتغلة في النظرية؟ لأنه لا سبيل للتكوين من بديهي فجأة ودفعة طفرة، فلا بد أولا من اعتماد ماذا الأدلة الظنية، وإن كانت هي بثوب اليقين أدلة الظنية شيئا فشيء شيئا فشيء إلى ما يصحصح الحق وصحصح الواقع. فلا بد ملجئين لاعتماد إذن الأدلة النظرية المتوغلة في النظرية ولا ظنية في الواقع، لا سبيل لهم للأدلة اليقينية في بادئ البدء إلا بعد تراكم جهود وبحوث وأتعاب و مراحل تهدين إلى ماذا؟ اليقين. هذا اعتبار في الواقع، قيمة اعتبار. هذا دليل رابع أيضا من أدلة دخول الاعتبار له الاستقراء في مزاحة الفلسفة والكلام والعرفان في شواهد عديدة ذكرناها العام الماضي كثيرا ووقفنا فيها كثيرا طويلا. الآن نخصها بشكل ملخص لأجل أن نستمر في هذا البحث، أنه مفيدة إذا تبني الاعتبار أيضا في مباحث الحكمة ومباحث الحكمة. ابن سينا خب مبنى بعد أحد الشواهد اللي ذكرناها، وإن كنا هذا ما نرقب الشاهد في نفسه، بس هو يتبنى ابن سينا أن الحكمة العملية كلها مبنية على الاعتبار، حكمة عملية ومع ذلك كلها مبنية على الاعتبار. هو يتبنى هذا الرأي. وجملة من حتى الحكمة العملية وإن كنا نحن هذا الكلام، وما صحيح أن الحكمة العملية مبنية على براهين. نعم طبعا في مجال البديهيات، مجال النظريات، التوغل النظريات، نعم هذا أمر نعم ظني واعتباري بالتالي، الظني عن اعتباره بالتالي أنه سيقيم. هذه عليك حال جملة من الأدلة. من الأدلة الأخرى دليل خامس، وفي الواقع استعرضنا أدلة أكثر من ذلك العام الماضي، بس الآن تلخيصا يعني. من الأدلة الأخرى اللي ذكرناها بس ما بسطنا القول فيها، أن المعلول لا يمكنه أن يحيط بهذا بالعلة، وإذا كان المعلول لا يحيط بالعلة إذن ما يمكن للمعلول إدراك بدرك تكويني كامل حالة حينئذ من التوسل والتوصل بالاعتبار، وهو ما قد يعبر عنه بالإيمان. هذه اللي بيانين دليل بيان سمي الإيمان أو دليل آخر عدم إحاطة المعلول بكنه العلة. وإذا لم يحط المعلول بكنه حتى الصادر الأول حيث لا يحيط بكونه العلة، لا محل لابد أن يؤمن بالغيب، لابد هناك مساحة للغيب. إذا كانت هناك مساحة للغيب في المعارف والاعتقادات حتى للصادق الأول، حتى لأشرف المخلوقات بالنسبة للخالق، وكم ومساحة الغيب أكبر من مساحة الشهود، وما أوتيتم من العلم كل حتى الله عز وجل يعلم نبيه وقل رب زدني علم. هذا بالتالي يسبب ماذا؟ يسبب كل المساحة الغيبية كيف يتم المعرفة بها، كيف يتم الإذعان بها، لأن كمان لا يتم إلا عبر الإيمان. الإيمان بالغيب هو نوع من الاعتبار، بس قلنا ليس عن الاعتبار سواء في الفروع أو في الأصول في المعارف، ليس الاعتبار يعني تخيل وشاعرية، إنما هو اعتبار موصل لماذا؟ للحقيقة الغائبة. الاعتبار هو عنوان مشير وموصل للحقيقة ماذا؟ الغائبة. فإذا عموم الإيمان حتى للصادر الأول، آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله. الإيمان، لذلك كل مخلوق يحتاج إلى الإيمان. معنى الإيمان ماذا؟ طبعا أحد معنى الإيمان الإخبات والإذعان والإنقياد، بس أحد معاني الإيمان التي لا تفك عن الإيمان هو الإذعان والإخبات لشيء غيبي. وهذه الغيبية موجودة عند كل معلول تجاه العلة. لذلك الإيمان لا يختص بماذا؟ لذلك الإيمان لا يختص بالبشر، بل ولا بالثقلين بالجن والإنس، بل الإيمان يشمل حتى الملائكة، بل حتى الأرواح الأمرية، عالم الملكوت، بل كل مخلوق يعني بعبارة أخرى. حتى عالم الأنوار، لأن النور المخلوق لا يحيط بنور الخالق، النور الذاتي الخالق، وبالتالي بالنسبة لي يصير غيب، وبالتالي بالنسبة لي لا مجال لمعرفته وإذعانه بالحقيقة والواقعية إلا بالإيمان، أي مصاحة اعتبار تصير. فعليه
يعني نحن بهذا الشكل إن كنا نصحح لهؤلاء الآخرين نصحح لهم
لا ما نصحح من جهة ونخطئ من جهة، لأنه ما باليد. الآن سيأتي إن شاء الله في تنبيهات هذا البحث هذا المحور أنه ما دام للتكوين سبيل لا يسوغ اعتماد الاعتبار. الاعتبار متى يسوغ اعتماده؟ إذا كان طريق عليك مسدود، أما إذا الطريق عليك مفتوح ولا مساحة معدومة فكيف تعتمد الاعتبار؟ لابد تعتمد التكوين. الإنسان إنما يعتمد الاعتبار في المساحة التي هي مقفلة عليه، عاجز عليه، ممتنع عليه، المساحة المقدورة له الممكن عليها يقويها يسلكها. هذا بيان آخر مثلا تستطيع أن تعتمده تذكره، وهو أن هم طريقهم حتى للغيب المطلق بالتالي هو عن طريق ماذا؟ الصدر الأول. اعتبار ظهور الصدر الأول هو ظهور لغيب الغيوب وهو الباري تعالى. هذا الظهور لابد من معرفته، من نوع من درجة من معرفة الباري تعالى. فإذا جحد أو أنكر في الواقع جحدت مرتبة من مراتب الحقيقة الواقعية، يعني اعتبار ما هو لأجل وصول الواقعية، والصدر الأول هو درجة من درجات الواقعية، يعني يظهر درجة من درجات الواقعية المطلقة، وبالتالي جحود الإنكار جحود لشطر من الواقعية والحقيقة المطلقة. الكفر به كفر بالحقيقة المطلقة وهو الأزلية وهو الباري، وكذلك حجب بقية الحجاج المجرى ظهورات. نعم لا، الاعتبار الصحيح الصائب إذا توفرت فيه شرائط الصحة نعم يوصلنا إلى الواقع، أما إذا اختلت فيه شرائط الصحة لأننا لم نتعرض لشرائط الصحة. ما هي ضوابط الاعتبار؟ لم نتعرض لها. نحن في أصل المقام الأول في بحث الاعتبار أو المقام الثاني حسب البحث العام الماضي، وهو أدلة ورود وتطرق الاعتبار في المعارف. الاعتبار
حتى يصل إلى يعني الكلام هو أنه في حكم بين حكم الظاهر وحكم الواقع، حكم الواقع
نعم يوصل الواقع. لا غالبا يوصل الواقع، غالبا لا دائما. ومن ثم الأمر علينا أنه إذا يمكن التكوين ما يتوسل بماذا؟ بالاعتبار. الاعتبار غالبا يوصل. لا هذا بحث آخر، ترام الاعتباريات تكسر الاعتباريات هذا بحث آخر طبعا.
الحكم الواقعي نفسه يعني الحكم الواقعي نفسه نأخذه من العيد بعد.
أي نعم.
عندما يأتي
ذوق يعني. لذلك ذكر هذا يقال له ترام الاعتباريات أو تكثر عليها سيأتي بحثه. صب على أصل وجود الاعتباريات وأدلة ذلك وحتى في مناهج ومدارس المعارف المختلفة. هي أدلة. هاي الأدلة التي ذكرناها أنه من الحقيقة تتجد الأسباب أنه إذا كانت هناك مساحة من الحقيقة ما يمكن معرفته تكوينا وما يمكن وصول إليها وما يمكن تبيانها تكوينا. هل يحرم منها الإنسان أو يعطى درجة منها؟ يعطى درجة منها. درجة من ظهور الحقيقة. لأن الاعتبار كما مر علينا وجود اعتبار وليس تكوين، لكن معناه ليس. لذلك هو نوع من وجود الاعتبار. أحد المفاهيم اللي ذكرناها على الاعتبار العام الماضي كان بعد ما تصويت هذا الدليل، هذا الدليل هو العام الماضي، بس أنا أذكره من باب جملة معترضة. هذه الأدلة التي ذكرناها في العام الماضي نفس الاعتماد الوجود الذهني، اعتماد الوجود الذهني كدرجة من ظهور الحقيقة الخارجية العينية. وجود الذهنية تعمل الشيء أيضا هو نوع من لكن نحن نجمع لا تكون تعاطى إذن هذا يعتمد وجود ليس وجود حقيقي الشيء لكن تعاطى في العلم الحصولي. لذلك أنا ذكرت العام الماضي أن العلم الحصولي بالدقة مشوب دوما بالحصول. العلم الحصولي دوما مشوب. لماذا؟ لأن في الوجود الذهني وليس وجود شيء. أفرض وجود شيء، أفرض وجود شيء، مضطرين بفرض وجود شيء لأن صورة تحكي في الواقع وتعاطينا وجسرنا وآليتنا مع الواقع وأحرى ماذا؟ هذا أحد في نعم الآن صار يعني بعبارة أخرى ها كفاءة هذا ال... لا هو لو لم نستطع أن نأتي بدليل في اليقينيات، لكن العقل يقول أن مرتبة التصور الجهل البسيط الجهل البسيط فيه كمال أكثر من الجهل المرتب. الجهل المرتب ما تتصور الشيء، أما في الجهل البسيط تتصور لكن ما عندك علم يقيني به. هذا عالم العلم اليقيني يبدأ من الوهم إلى الشك إلى الظن إلى إلى أن يصل اليقين.
لكن
جهل بسيط.
لا
طبعا ليس من طبعا ليس مرات باليقين، ولكن هو يعتمد أولى من اعتماد ماذا؟ من اعتماد ال أولى من اعتماد الجهل المرتب. اتفاقا هذا المبحث ايضا العام الماضي ذكرنا احد الشواهد في الفلسفة انهم قائلون بان صناعة المغالطة والخطاب اذ لم تتوفر صناعة البرهان اولى من عدم اعتماد الشيء. لا اقول لا نعتمده، بس اعتمادنا له محدود، نعتمده لكن اعتماد محدود ليس كاعتماد اليقين. هذا ذكره الفلاسفة أيضا، هذا أحد الشواهد اللي ذكرناها العام الماضي أن الفلاسفة في الصناعات الخمس قالوا أنه أول شيء البرهان رتبة شرفا، ثم الخطابة، ثم المغالطة، ثم الشعر. خمس صناعات يعني. تدريج فعله في الصناعات أنه إذا لم يمكن اعتماد البرهان لا محل يتوسل إلى صناعة الخطابة. لن تمكن صناعة الخطابة لا محل صناعة المغالطة. لن تمكن صناعة المغالطة توسل صناعة الشعر. والشعر حتى بينا أمثلة في العلم الحديث، حتى ذكرنا في العلم الحديث أن كثير من الاكتشافات المهولة في البداية اكتشفت بتوسط تخيل شاعر. إطلاق القمر الصناعي يذهب إلى المركبات، هذا لم يكتشفه في البدء عالم فيزيائي، وإنما كاتب مسرحي كتب قصة تخيل أنه طريقة الوصول هكذا، بعد ذلك رؤية أن هذه بالضبط هي الطريقة العلمية الرياضية. في البداية تخيل، أصبحت ماذا؟ بدل سراب أصبحت حقيقة. كثير من البحوث العلمية ما كنا، وهذا نفسه بحث أن العلوم والأعلام في السؤال تطور نصف التصوير، نصف طريق التصوير هو التصور، ولذلك التصور في بحث المنطق اعتبر أحد فردي العلم، لكن علم نازل. هذه شواهد وبراهين عديدة كلها تصب في تطرق ودخول الاعتبار في البشرية. هاي السؤال ما دهنا وقفنا على هذا الدرس، وهو أن المعلول لا يحيط بكنه العلة. هذا له بيان، هذا البيان له بيان الدين، له بيان الإيمان. غدا إن شاء الله نسلط الضوء، لأن هذا هو آخر دليل كنا وقفنا عليه العام الماضي، فنسلط الضوء عليه أكثر لنبين كيفية تطبيق الاعتقاد. من جهة ان البدء الدراسي صار الان هاي بعد الشهر خلاص.